نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نلقي الضوء على رسالة روميا من حيث كاتب الرسالة والمرسل إليهم وزمان ومكان كتابة الرسالة والغاية من كتابتها. إذن لنبدأ بالحديث عن كاتب الرسالة إلى مؤمني روميا. من الواضح من خلال الآيتين الثالثة والرابعة في الأصحاح التاسع أن الكاتب يهودي، وأنه كان مطلعا على النص العبري والنص اليوناني للعهد القديم وعلى الآراء المختلفة لدى اليهود واليونانيين. ويجدر القول إن الأدلة على أن بولس هو كاتب هذه الرسالة أقوى من أي أدلة أخرى على أي سفر آخر من أسفار الكتاب المقدس، بل إن الرسول بولس يقول في روميا الأصحاح الأول والآية الأولى إنه هو كاتب هذه الرسالة، حيث نقرأ يقول: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله، كما أنه يتحدث بصيغة المتكلم في العديد من المواضع في رسالته هذه. من جهة أخرى، فقد أجمع آباء الكنيسة على أن بولس هو الذي كتب الرسالة إلى أهل روميا. والآن من هم المرسل إليهم؟ نرى من خلال عنوان الرسالة أنها أرسلت إلى المؤمنين المسيحيين في روما، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف نشأت الكنيسة في روما؟ أدى السبي الأشوري والبابلي إلى تواجد اليهود في بلاد عديدة مثل بابل وفارس ومصر وسوريا وآسيا الصغرى واليونان وإيطاليا وغيرها. وفي وقت لاحق استخدم الله هذا الشتات لنشر رسالة الإنجيل بسرعة في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية. فقد سمح لليهود بممارسة ديانتهم في كل الإمبراطورية الرومانية، وقد بنوا مجامع لهم في كل مكان تواجدوا فيه بين الأمم. وغالبا ما كان الأمميون ينجذبون إلى هذه الديانة التي تؤمن بالله الواحد الحقيقي. لهذا فقد تحول الكثيرون من هؤلاء الوثنيين إلى اليهودية، لكنهم لم يكونوا جميعا متشابهين. فعلى سبيل المثال، كانت هناك فئة تعرف بالمتهودين، وكان المتهودون مجموعة من الوثنيين الذين التزموا بالشريعة اليهودية واختتنوا، وكانت هناك فئة أخرى تعرف بالمتعبدين لله، وكان هؤلاء المتعبدون يؤمنون بالله ويطبقون الوصايا العشر، لكنهم لم يختتنوا ولم يطبقوا الشريعة الطقسية بأكملها. ولأن رسل المسيح كانوا يهودا، فقد كانوا يدخلون تلك المجامع دائما فيعظون بالإنجيل ويلتقون بالناس، وقد كانت قلوب المتهودين والمتعبدين لله مهيئة لسماع رسالة الإنجيل وقبولها، وبالتالي فقد شكل هؤلاء نواة الكنائس الجديدة بين الأمم. كذلك كان هناك يهود ومتهودون في روما، وفي الأصل كان هؤلاء قد جاءوا إلى روما كسجناء، لكن بعد إطلاق سراحهم استقرت الجاليات اليهودية على طول نهر التيبر، وكان لهؤلاء تأثير كبير على الرومان. وقد كان الكتاب الرومان يسخرون من الرومان الذين تحولوا إلى اليهودية، كما أنهم كانوا يكتبون عن المتهودين الذين أرسلوا معونات إلى كنيسة أورشليم، وعن المجامع اليهودية التي أصبحت آنذاك أماكن للتجمع. ومع أننا لا نعرف كيف وصلت رسالة الإنجيل إلى روما للمرة الأولى، إلا أن عوامل عديدة أسهمت في ذلك، نذكر منها ما يلي. أولاً، خدمة يسوع المسيح، فقد كان يسوع هو أول من خدم الرومان. على سبيل المثال نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الثامن والآية الخامسة وحتى الثانية عشرة أنه شفى خادم قائد المئة. ثانياً، خدمة بطرس، نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآيتين العاشرة والحادية عشرة أنه في يوم حلول الروح القدس في يوم الخمسين كان هناك الكثير من الرومانيين الزائرين يهودا ومتهودين، ولابد أن بعض هؤلاء كانوا من بين 3000 الذين اهتدوا إلى المسيحية في ذلك اليوم بعد العظة التي ألقاها بطرس، ومن المؤكد أن هؤلاء كرزوا بالإنجيل حال عودتهم إلى روما. وبحسب التقليد المسيحي فإن الرسول بطرس هو الذي أسس الكنيسة في روما، وربما كان ذلك صحيحا بناء على ما قاله ديونيسيوس الكورنثي في النصف الثاني من القرن الميلادي الثاني. ويجدر بنا أن نعلم أن الأحداث المذكورة في الأصحاحات الأول وحتى الثاني عشر من سفر أعمال الرسل جرت في الفترة الواقعة بين سنة 30 و44 ميلادية، وربما قام بطرس في تلك السنوات بزيارة روما لتثبيت المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي هناك. وفي سنة 36 ميلادية كان بطرس في أورشليم لمقابلة بولس الذي كان قد اهتدى إلى المسيح حديثا، وفي نحو سنة 40 ميلادية كرز بطرس بالإنجيل للأمم الأوائل في قيصرية، ومن سنة 41 فصاعدا تغير موقف اليهود في أورشليم إلى الأسوأ فصاروا معادين للرسل. وفي سنة 44 ذهب بطرس مرة أخرى إلى أورشليم فأمر الملك هيرودس باعتقاله وسجنه، وقد صلى المؤمنون من أجله في بيت أم مرقس، وبعد إنقاذه من السجن بتدخل إلهي مباشر غادر بطرس أورشليم وذهب إلى مكان آخر. وحيث أن أشخاصا كثيرين اجتمعوا في بيت أم مرقس فلا بد أن مرقس كان يعرف بقية الرسل وأتباع المسيح الآخرين. ثالثا، خدمة مرقس، فبحسب شهادة أباء الكنيسة فقد خدم مرقس مع بطرس في روما، ومن المرجح أن هذا حدث بعد سنة 44 ميلادية، أي بعد خروج بطرس من السجن ومغادرته لأورشليم. فقد كتب يوسيبيوس في سنة 300 ميلادية قائلا: مرقس الذي هو تلميذ بطرس وترجمانه كتب إلينا ما كان بطرس يعظ به. كذلك فقد كتب كليمندوس الإسكندري في سنة 190 ميلادية قائلا: مناسبة كتابة إنجيل مرقس هي كالتالي: كان بطرس يكرز بالكلمة في روما. وكان مرقس الذي رافقه لفترة طويلة يتذكر أقواله، وفي ذلك الوقت حض الكثيرون مرقس على تدوين أقوال بطرس وعظاته، وقد قام مرقس بذلك ووزع الإنجيل على هؤلاء الأشخاص. وعندما تناهى الخبر إلى بطرس لم يمنعه ولم يشجعه، وهكذا ليس هناك مبرر لإنكار شهادة آباء الكنيسة والمؤرخين الأوائل بأن مرقس كتب هذا الإنجيل بناء على وعظ وتعليم الرسول بطرس في روما. ومن المرجح أن مرقس كتب إنجيله في الفترة الواقعة بين سنة 44 و46 ميلادية في روما، وأنه وجهه للقراء الرومانيين. رابعاً، خدمة المؤمنين الآخرين، فقد كان الناس يتنقلون كثيرا في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية عن طريق شبكة الطرق البرية والسفن التجارية التي كانت تبحر من بداية شهر آذار مارس إلى منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر من كل عام. ونقرأ في العهد الجديد عن مؤمنين مسيحيين كانوا يكثرون من السفر، فأكيلا وبريسكيلا سافرا في مراحل مختلفة من حياتهم من بونتوس إلى روما، ومن روما إلى كورينثوس، ومن كورينثوس إلى أفسس، ومن أفسس إلى روما، ثم من روما إلى أفسس مرة أخرى. كما أن لوقا وتيموثاوس وتيتوس وبولس سافروا بكثرة، وهكذا فقد كانت هناك حركة دائبة بين روما وجميع مقاطعاتها. ومن المؤكد أن الكنيسة التي كانت تتمتع بفكر إرسالي في أنطاكية كانت تضم مسافرين من روما وإليها، وأن هؤلاء المسافرين كانوا ينشرون رسالة الإنجيل ويشجعون الكنيسة الموجودة في روما. بالطريقة ذاتها ربما كان هناك نوع من التعاون بين الكنائس التي في فيليبي وكورينثوس وأفسس، لأن التواصل بين هذه المدن الكبيرة وروما كان مستمراً. فقد كتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الأول والآية الثامنة أن إيمان المؤمنين في روما كان ذائع الصيت في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني أن الكنيسة في روما كانت موجودة منذ بعض الوقت. وهكذا من المحتمل أيضا أن الكنيسة في روما وجدت بفضل شهادة المؤمنين العاديين في ذلك الوقت. خامسا، خدمة بولس. في الرحلات التبشيرية الثلاث الأولى التي قام بها بولس في الفترة الممتدة من سنة 47 وحتى 57 ميلادية، تعرف بولس على العديد من المؤمنين الذين ينتمون إلى الكنيسة في روما، لكنه جاء بنفسه إلى روما للمرة الأولى في سنة 60 ميلادية كسجين. على الرغم من ذلك كان بولس ماهرا وفعالا جدا في إعلان رسالة الإنجيل حتى وهو في السجن. وقد كان جميع حراس القصر يعرفون أن بولس سجين ليس بسبب جريمة ارتكبها، بل بسبب كونه مسيحيا. وفي الفترة الواقعة بين سنة 60 و 61 ميلادية كتب بولس رسالته إلى مؤمني كولوسي، ورسالته إلى فيلمون، ورسالته إلى مؤمني أفسس، ورسالته إلى مؤمني فيليبي من داخل السجن في روما. وفي فترة سجنه للمرة الثانية في روما كتب بولس آخر رسالة، ألا وهي رسالته الثانية إلى تيموثاوس في سنة 64 أو 65 ميلادية. ولم يكن بطرس في روما عندما كان بولس هناك، وإلا لكان بولس قد كتب عنه. واستكمالا لموضوع كيفية نشأة الكنيسة في روما، نرى من خلال بعض الآيات في رسالة روميا مثل الأصحاح الأول والآيات الخامسة والسادسة والثالثة عشرة، ثم في الأصحاح الحادي عشر الآية الثالثة عشرة، والأصحاح الخامس عشر الآيات من التاسعة وحتى الثامنة عشرة، نرى أن الكنيسة في روما كانت تتألف في غالبيتها من الأمم، مع وجود بعض المؤمنين من أصل يهودي، وقد أدى ذلك إلى وجود بعض التوتر في الكنيسة في روما. والدليل على ذلك هو ما يلي: أولاً، الرسول بولس عارض بعض الآراء التي كان يعتنقها اليهود والمتهودون، فقد كان اليهود يؤمنون أن النسب الجسدي من إبراهيم والختان وحفظ الشريعة هي أمور كافية للحصول على رضا الله. وكان معلمو الشريعة اليهود يعلمون أن الله وعد إبراهيم بأنه سيخلص نسله بناء على استحقاقات إبراهيم، أي حتى إن كانوا أشراراً أو فاسقين. كما أنهم كانوا يعلمون أن الأشخاص المختونين لا يمكن أن يذهبوا إلى الجحيم، وأن جميع بني إسرائيل سينالون الحياة الأبدية. كان اليهود يؤمنون أن بركات الملكوت المسياني ستبقى محصورة في اليهود والمتهودين، وهكذا فقد كان اليهود يعتقدون أنهم أرفع مقاما من بقية شعوب العالم، وأن الملكوت المستقبلي سيكون لهم دون غيرهم. أما الأمم فيمكنهم بحسب الفكر اليهودي أن ينالوا مرتبة أدنى من اليهود عن طريق التهود. من جهة أخرى، كان اليهود يعتقدون أن الخضوع لسلطان الحكومات الأممية أي غير اليهودية يتعارض مع واجبهم من نحو المسيح الملك، لهذا فقد كانوا يعارضون دفع الضرائب ويحتقرون الأمم، وقد أدى ذلك إلى أحداث شغب في روما على الدوام، وبالطبع فقد أدى ذلك إلى معاقبة الحكومة الرومانية لليهود، ثم إلى تدمير أورشليم والهيكل في نهاية الأمر. ثانياً، الرسول بولس وبخ المؤمنين من أصل أممي بسبب عدم قبولهم للضعفاء من المؤمنين من أصل يهودي، فقد علم الرسول بولس في الآيات الأولى من الأصحاح 14 وحتى 13 من الأصحاح 15 من رسالته إلى أهل روميا أنه ينبغي على المؤمنين الأقوياء في إيمانهم ألا يزدروا بالمؤمنين الضعفاء في إيمانهم، كما أنه علم أنه ينبغي على المؤمنين الضعفاء ألا يحكموا على المؤمنين الأقوياء بسبب آرائهم. ثالثاً، الرسول بولس علم أنه يوجد إنجيل واحد فقط ورسالة واحدة للخلاص لكل من الأمم واليهود، فالأمم واليهود أخطأوا وأعوزهم مجد الله لحياتهم، والأمم واليهود نالوا الخلاص والتبرير بالطريقة ذاتها أي من خلال إيمانهم بالموت الكفاري ليسوع المسيح. كذلك فإن الأمم واليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح هم نسل إبراهيم الحقيقي. وباختصار فإننا نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 10 والآيات 12 والثالثة عشرة يقول: لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. والآن، متى وأين كتبت الرسالة إلى أهل روميا؟ في ضوء المعلومات المتوفرة لدينا، من المرجح أن الرسول بولس كتب رسالته إلى مؤمني روما من مدينة كورنثوس في نهاية رحلته التبشيرية الثالثة. ويمكن تحديد تاريخ رحلة بولس التبشيرية الثالثة بالوقت الذي كان فيه فيليكس وفاستوس واليين على اليهودية، فقد كان فيليكس والياً على اليهودية من سنة 52 وحتى 59 ميلادية، أما فاستوس فكان والياً عليها من سنة 59 إلى 61. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 24 والآية 27 أن بولس كان مسجوناً لمدة سنتين قبل أن يصبح فاستوس والياً. هذا يعني أنه سجن في قيصرية من سنة 57 إلى 59، وأن رحلته التبشيرية الثالثة امتدت من سنة 53 إلى 57 ميلادية. هذا يعني أنه كتب رسالته إلى مؤمني روما في حوالي سنة 57 ميلادية. أخيراً، ما هي الغاية من كتابة الرسالة إلى روميا؟ هناك أربع غايات لكتابة رسالة روميا يمكن تلخيصها في النقاط التالية. الغاية الأولى، بولس كان راغباً في الخدمة شخصياً في روما، فنحن نقرأ في روميا الأصحاح 15 والآية 23 أن الرسول بولس كان قد أوشك على الانتهاء من خدمته في الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، وأنه كان يرغب في البدء بالخدمة في الجزء الغربي منها، ولا سيما في روما وإسبانيا، وهو يقول هنا بكل تواضع إنه يتوقع التشجيع والدعم من المؤمنين في روما. الغاية الثانية، بولس ساعد المؤمنين في روما في الدفاع عن أنفسهم من الهجوم العنيف الذي شنه اليهود عليهم. كان بولس مدركا لاحتمالية عدم تمكنه من رؤية المؤمنين في روما، وقد كان هذا هو أحد الأسباب التي دفعته إلى كتابة رسالة من هذا النوع، فأسلوب الرسالة إلى مؤمني روما يذكرنا بالطريقة التي استخدمها بولس لمحاججة اليهود غير المؤمنين أثناء رحلاته التبشيرية، فقد كان بولس يعرف أن الكنيسة في روما محاطة بالكثير من اليهود غير المؤمنين، وقد أراد أن يساعد الكنيسة لا في الدفاع على الإيمان المسيحي في وجه هؤلاء الخصوم فحسب، بل وأيضا في ربحهم إلى المسيح. وقد كان بولس يعرف تماما ما الذي تحتاج إليه الكنيسة في روما، لهذا فقد كتب في الأصحاحات الأول وحتى الثامن عن الطريقة الوحيدة التي يخلص بها الخطاة، كما أنه كتب في الأصحاحات التاسع وحتى الحادي عشر عن مكانة اليهود بعد المجيء الأول للمسيح. في الأصحاح الرابع عشر يتحدث الرسول بولس عن بعض الجوانب العملية للشريعة التقصية للعهد القديم. الغاية الثالثة، بولس حض المؤمنين في روما على التصرف كمؤمنين حقيقيين، فقد كانت روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، كما أنها كانت مدينة كبيرة جدا يعيش فيها أناس من جنسيات مختلفة. لهذا فإن الرسول بولس يعلم المؤمنين المسيحيين كيف ينبغي عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا، وكيف ينبغي عليهم أن يتصرفوا من نحو أعدائهم ومن نحو الحكومة الرومانية، كما أنه يعلمهم كيف ينبغي على المؤمنين الأقوياء في الإيمان والمؤمنين الضعفاء في الإيمان أن يعاملوا بعضهم بعضا. الغاية الرابعة، كان بولس راغبا في تعضيد المؤمنين في روما له لكي يتمكن من القيام برحلته التبشيرية إلى إسبانيا، فهو يقول في روميا الأصحاح الخامس عشر والآية الرابعة والعشرين بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: فعندما أذهب إلى إسبانيا أرجو أن أمر بكم فأراكم وتسهلون لي متابعة السفر بعد أن أتمتع بلقائكم ولو لفترة قصيرة. وفي ضوء المقاصد والأهداف العديدة التي كانت ماثلة أمام الرسول بولس عندما كتب رسالته إلى مؤمني روما، يمكننا أن نلخص الغاية الرئيسية لهذه الرسالة بالكلمات التالية التي قالها الرسول بولس نفسه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والآية الثانية والعشرين، ثم في الأصحاح العاشر والآية الحادية والثلاثين، يقول: صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. ثم يقول: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نلقي الضوء على جوانب أخرى من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. فإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
كيف وأنت الحبيب يهوى قلبي سواك، فأنت غذاء نفسي قصد عمري رضاك، فأنت قصد عمري رضاك. لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة، لك تبري فضتي، لك نفسي يا وأنت المجيب أرجو ربي سواك. حياتي تعطي حسب غناك، فأنت تغني حياتي تعطي حسب غناك. لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة، لك تبري
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.